بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. منذ تمت هجرة الرسول إلى المدينة ولم نرى يوما في المدينة على الإطلاق خلا من أحداث وقعت، وآيات القرآن تنزل لتسجل لنا هذه الأحداث في آيات. ومن هنا وجب أن نتدبر ما جرى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنشاء دولة الإسلام ومخاطبة العالم بها، ما نراه ونتدبر الآيات لنجد في كل مشكلة أو في كل أمر من الأمور آية أو دلالة أو أمرا أو نهيا نفيد به في جميع حياتنا. أذكر فيما أذكر أنه في غزوة أحد التي مرت من قبل، بل في غزوة بدر من قبلها، كان هناك رجل من الناس يقال له أبو عامر الراهب، كان شرا على المسلمين، ووقع في الأسر في بدر، فجاء متضرعا باكيا: معي كذا، معي كذا، معي كذا، عفو عني يا رسول الله، سامحني، ما معي شيء. طيب، يعني يدفعوا كفدية. وسمح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يترك بدون فدية. وجاءت أحد فلقيه، قال له صفوان ابن أمية: أعنا بلسانك. وكان شاعرا يتكلم بما تهواه نفسه ويكيد للمسلمين. قال له صفوان بن أمية: أعنا بلسانك. قال: أخاف إن وقعت في يد محمد ثانية ألا أنجو. فلم يزل به صفوان حتى استجاب وذهب يستنفر الناس لحرب المسلمين. والمسلمون في غزوة حمراء الأسد، وأبو عامر كما قد عاهد من قبل، ويريد هنا أيضا أن، ولكن شاء الله أن يمسك به في غزوة حمراء الأسد التي جاءت بعد غزوة أحد. وفعل ما فعله في بدر: أنا صاحب كذا وكذا، وكل هذا اللغو من أوله إلى آخره يعطينا عبرة أن أصحاب الشر يجب أن نقف الموقف الذي يحبه الله، ولا يجامل على الإطلاق من يكيد للإسلام والمسلمين. ممكن يقع السماح، وممكن تعطى الفرصة، وممكن وممكن، ولكن إذا ثبت أن الأذى هو الأذى والسلوك هو السلوك وجب. في المرة الثانية عندما أمسك به وجاء يتكلم بنفس الكلام، قال له الرسول: لا والله لا أدعو. تمسح عارضيك بمكة وتقول: خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن من مرتين. يا زيد اضرب عنقه. أذكر هذه الحادثة لأقول يجب أن نتدبر الأمور في فترة حياتنا وأن نكون كل في موقع من المواقع كما يحب ربنا. الكيد للإسلام وللحق قائم وممتد، وله جنوده وله أمواله الموصدة وله أهواء أصحابه. ومن أوجب الواجبات على أمة الإسلام أن تتماسك وأن تترابط وألا تترك فجوة يدخل منها أولئك الذين يكيدون للحق. نعم، إن الحق لا يمكن أن يهزم، بمعنى أن يترك لأهل الشر أن يبيدوا الحقائق التي أمر الله أن تكون. جاء يبكي بكاءه ويعتذر عذره، قال له: لا والله الرسول، والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اضرب يا سيد عنقه. وتلك هي النتيجة لمن أصر على الشر وأصر على الكفر والجحود والأذى للناس على نحو يوقع الشر الذي يتحقق فيه لأهل الأهواء نصر كما يتصورون. ذكرت هذا لنعود إلى القرآن الذي يحدثنا عن أحداث المدينة ونحن في حاجة أن نعرف ما جرى. ونزل في المدينة سورة وهي سورة المنافقون، والمنافقون هذه رأيتم الآن أبو عامر الراهب وموقفه، وترون من هذه المواقف أشياء وأشياء وأشياء. ولا يمكن أن يقتصر هذا على زمن النبوة، بل هو قائم في كل زمن، وكل شيء ثبت أمام الإنسانية أن يعني الدنيا فيها الصالحون وفيها الفاسدون وفيها المنافقون وفيها المؤمنون، وسيظل الصراع في الحياة على هذا النحو إلى أن تنتهي الدنيا وما فيها. ماذا في سورة المنافقون؟ نقرأ فنرى عجبا. بدأت بقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لما نزلت هذه السورة؟ إن الأحداث التي نزلت فيها تعطي دلالة للعباد ألا شيء من أمرهم يخفى على خالقهم. وقال الله عنهم وعن سلوكهم: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الحادث الذي من أجله نزلت السورة أنه غلامان، غلام للأنصار وغلام للمهاجرين، تزاحم على الحوض في الماء ووقع ما وقع بينهم. رأس النفاق موجود، ما إن سمع، حتى قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وخاطب قومه: أنتم تركتموهم جاءوا لدياركم وفعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. هناك شاب صغير ولكنه مؤمن تقي، سمع ما قيل فبلغ رسول الله ما قاله ابن أبي هذا رأس النفاق. حلف ما قلت ولا نطال ولا، هذا أهل النفاق وأهل الكذب وأهل الضلال، هم في كل زمن يقولون إن رجعنا إلى المدينة، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصدون بالأذل المهاجرين والأعز أهل المدينة. مع العلم الإسلام أنهى كل هذا وجعل الضوابط تقوم على الإيمان، تقوم على الخشية من الله، تقوم على مراقبة النفس، لكن هذا تمادى. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا لله. طبعا لما نزلت الآيات وضح تماما أن فلان الذي أنكر كان كاذبا حتى فيما أنكر، وأشيع أن الرسول سيقتله، ولم يكن هذا قد تقرر، وعلم ابنه وكان صحابيا جليلا وقال جاء لرسول الله وقال: علمت أنه يعني قد تعاقب الدلالة أبي على ما قال، فإن كنت لابد أن تقتله فمرني أنا أقتله حتى لا يقتله مؤمن فتأخذني الغير عليه فأقتله مؤمنا بكافر فأدخل النار. بيّن له الرسول أنه بخير ما دمت ما دام بيننا إن شاء الله. وجاءت الآيات في الصورة تعطي الدلالة لما يجب أن نكون عليه دائما. ما الذي حمل هذا على هذا القول؟ ألهاه المال وألهاه الأهل، فجاء النداء لأهل الإيمان على مر الزمان: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. آمل أن يكون لنا جميعا عبرة فيما جرى وجاء القرآن له، لتظل صفوف أهل الإيمان نقية طاهرة، لا تسمح لأهل النفاق أن يكيدوا بينهم، أن يوقعوا الشر فيهم، بل عليهم دائما أن يكونوا متيقظين لما يفعله أهل الكفر والنفاق. وإلى اللقاء.